بسم الله الرحمن الرحيم. الدليل، هذا هو الباب الرابع وهو من أهم مباحث المنطق الصوري. الدليل هو الكاسب الصوري للتصديق، يعني نتعلم من خلاله كيف ننشئ الدليل، نصمم الدليل، هو اللي يسوي الديزاين للدليل. فبالتالي تصميم الدليل، إنشاء الدليل هو العهدة هذا البحث، كيف ننشئ الدليل والذي هو من خلاله نستدل على المطلوب. لكن نؤكد على هذا فقط من الناحية الصورية، من الناحية الصورية. لذلك الحكيم أرسطو عندما جاء البحث الدليل كان يستعمل رموزا ألف باء جيم، ما يستعمل ألفاظ مثل إنسان أو حيوان أو نبات، لا، يستعمل الرموز حتى يجعل الطالب يعني يركز على الترتيب، ترتيب المعلومات دون المحتوى، بغض النظر عن المحتوى، يركز على الديزاين، نفس الصورة والشكل والهيئة الخاصة بترتيب المعلومات للوصول إلى المطلوب. إذن فالدليل هو الكاسب الصوري للتصديق. كيف نؤلف الدليل أو نركب الدليل بالنحو الذي نستطيع من خلاله أن نصل إلى النتيجة بنحو صحيح؟ طيب، الدليل قسموه إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع من الدليل، أو ثلاثة أصناف من الدليل. هذا التقسيم راجع لطبيعة الحركة، حركة العقل من المعلوم إلى المجهول. نقولنا أن التفكير هو حركة العقل في المعلومات من المعلوم إلى المجهول. طيب، إذا كم من المعلوم إلى المجهول؟ طبعا هنا الحركة هتكون بين القضايا المعلومة لاكتساب القضايا المجهولة، احنا بحثنا في التصديق المتعلق بالأخبار وبالقضايا. فإذا كانت القضية الحركة التصديقية هي من القضية المعلومة لاكتساب القضية المطلوب إثباتها، فالقضية بما أنها إما موجبة أو إما كلية أو جزئية، فالمفروض إن هيكون هناك كم حركة؟ أربع حركات، لا يمكن تصور حركة خامسة بين المعلوم، لأن المعلوم إما كلي أو جزئي، والمجهول إما كلي مطلوب إثباته، إما كلي أو جزئي. طب الحركات حسب نظرية الاحتمالات كم احتمال؟ أربعة بالضرورة، لا يزيد عن ذلك، إما من الكلي إلى الكلي، أو من الكلي إلى الجزئي، أو من الجزئي أو من الجزئي إلى الكلي، أو من الجزئي إلى الجزئي. هذه أربعة حركات، من الكلي إلى الكلي، أو من الكلي إلى الجزئي، ومن الجزئي إلى الجزئي، ومن الجزئي إلى الكلي، أربع حركات. ولكن هذه الحركات الأربعة اختصرت في ثلاثة فقط. لماذا؟ لأن الكل هنا عندما يقول من الكل إلى الكل أو من الكل إلى الجزئي، اعتبر هنا الجزئي أعم من يكون جزئي حقيقي مثل زيد أو عمرو أو حسن أو حسين، أو كل إضافي مثل الإنسان، الإنسان كلي، ولكن بالنسبة للحيوان يعتبر جزئي تحته، جزئي إضافي اسمه. فبالتالي الجزء هنا إذا قلنا أعم من الحقيقي كحسن أو حسين، أو الإضافي كالإنسان اللي هو إن كان في نفسه كلي ولكن هو جزئي تحت الحيوان أو تحت الجسم، فبالتالي إذا قلنا هكذا فيصبح عندنا فقط الحركتين الأول، يعني الحركتان الأوليتان ترجع إلى حركة واحدة وهي من الكل إلى الجزئي، بشرط نحن نقول هذا الكل الجزئي إما جزئي حقيقي أو جزئي إضافي اللي هو يشمل أيضا الكلي. فإذا تنحصر أنحاء وصور الاستدلال في ثلاث صور لا غير. إذا سمعنا بعد ذلك من يتمنطق من الحدثويين أن يدعي أن هو ليس هناك دليل حاصر على أن نحصر الأدلة فقط في هذه الأحكام، فهذا في هذه الأنواع الثلاثة فهذا من الجهل والغفلة. لا، إذا لدينا ثلاثة صور للاستدلال، من الكل إلى الجزئي بشرط أن يكون جزئي حقيقي أو أعم من يكون حقيقي أو إضافي، أو من العكس من الجزء إلى الكلي، أو من الجزء إلى جزء. ثلاث صور، ثلاثة ديزاين للدليل، ثلاث موديلات للدليل. الحركة إذا كانت من الكل إلى الجزئي، يعني المعلوم الكلي بالوصول إلى المعلوم الجزئي الذي تحته، هل يسمى بحسب الاصطلاح بالقياس؟ فالقياس حركة الذهن من المعلوم الكلي إلى المجهول الجزئي. عكس هذه الحركة يسمى بالاستقراء، بالاستقراء يعني من المعلوم الجزئي إلى المجهول الكلي كما سنبين. أما الحركة الاستدلالية إذا كانت من المعلوم الجزئي لاكتساب المعلوم الجزئي المساوي يعني الموازي له في الجزئية، هذا يسمى بالتمثيل، بالدليل التمثيلي. إذن أصبح لدينا الآن ثلاث صور من الدليل، وهو الدليل القياسي، الدليل الاستقرائي، الدليل التمثيلي. الدليل القياسي من المعلوم الكلي إلى المجهول الجزئي، الدليل الاستقرائي بالعكس من المعلوم الجزئي إلى المجهول الكلي، والدليل التمثيلي من المعلوم الجزئي إلى المجهول الجزئي. ثلاثة موديلات، ثلاث صور للدليل لا رابع لها، ولا يمكن أصلا إلى يوم القيامة وبعد القيامة أن يكون لدينا دليل أو صورة أخرى وراء هذه الصور الثلاث. طيب نبدأ بالقياس. القياس كما عرفوا أنه قول مركب من قضيتين، إن سلمتا لزم منهما قول ثالث بالضرورة. القياس دليل مركب من قضيتين، إن سلمتا لزم منهما قول ثالث بالضرورة. هذا تعريف القياس. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا على سبيل المثال السريع، لو سلمت أن كل ألف باء وسلمت أن كل باء جيم، فبالضرورة بد أن تسلم وتستسلم بأن كل ألف جيم، شيء طبيعي ليس باختيارك. بعد لو سلمت لابد أن تستسلم في النهاية. ليه؟ لأن هذا التركيب ملزم للعقل بأن يستسلم أمام النتيجة. على فرض التسليم، كونك لا تسلم هذا شيء آخر، لكن لو سلمت تستسلم للنتيجة قطعا. يعني يريد أن يقول أن هذا التأليف بهذا النحو ملزم ومستلزم للنتيجة بالضرورة العقلية. إذا سلمت أن زيد إنسان وكل إنسان عاقل، ما يمكن أن تنكر أن زيد عاقل. بعد لو سلمت لابد أن تستسلم وتسلم بالنتيجة. قول مؤلف من قولين أو من يعني دليل مؤلف من قضيتين، لو سلمتا لازم منهما قول ثالث بالضرورة، يعني بالنتيجة. عايز أقول أن القياس تركيب يلزم النتيجة، يلزم المطلوب على نحو الصورة. طيب هذا هو القياس. بننطلق من قضية كلية معلومة الحكم، ونستخلص منها نتيجة جزئية تحتها بعد ضم مقدمة أخرى إليها. هذا القياس قسم بلحاظ النتيجة إلى قسمين، قياس تكون لا تكون النتيجة فيه، لا هي ولا نقيضها موجود في مقدمات القياس، ويسمى بالقياس الاقتراني كما سيأتي بيانه، ونوع آخر تكون النتيجة أو نقيضها موجودة في مقدمات القياس. فإذا كانت إذا لم تكن النتيجة موجودة لا هي ولا نقيضها في مقدمة القياس تسمى قياس اقتراني، وإذا كانت النتيجة أو نقيضها موجود في مقدمات القياس هذا يسمى بالقياس الاستثنائي، وسنأتي إلى تفصيل كل منهما على حدة. إذن القياس ينقسم بحسب وجود النتيجة أو نقيضها في المقدمات أو عدم وجودها إلى قياس اقتراني وقياس استثنائي. هنا في الواقع دعونا قبل الدخول في شرائط القياس العامة والخاصة أن نشير إلى مجموعة من التعاريف لأجزاء القياس. القضية الداخلة في القياس تسمى مقدمة، مقدمة القياس. فالمقدمة هي نفس القضية، ولكن بعد أن صارت جزءا من القياس فمقدمة القياس. النتيجة والمطلوب، النتيجة هي المطلوب إثباته، لكن قبل إقامة الدليل القياسي هي مطلوب، وبعد إقامته هي بعينها تصبح نتيجة. طيب إذن عندنا مقدمة ونتيجة. موضوع النتيجة، موضوع النتيجة يسمى حد أصغر، محمول النتيجة يسمى حد أكبر. طيب الحد الأصغر، المقدمة المشتملة على الحد الأصغر تسمى صغرى، المقدمة المشتملة على الحد الأكبر تسمى كبرى. فإذا عندنا صغرى القياس وكبرى القياس، الصغرى المشتملة على الحد الأصغر الذي هو موضوع النتيجة، والكبرى المشتملة على الحد الأكبر وهو محمول النتيجة. الحد الرابط بين الحد الأصغر والأكبر يسمى بالحد الأوسط، بالحد الأوسط الذي يتوسط في إثبات النتيجة. إذن نحن أخذنا على سبيل المثال قياس اقتراني بهذا الشكل، ألف باء وباء جيم، إذن ألف جيم، نقول ألف باء مقدمة وباء جيم مقدمة ثانية، وألف جيم هي النتيجة التي كانت مطلوب إثباتها في البداية قبل الاستدلال. ثم بعد ذلك ألف الحد الأصغر، جيم الحد الأكبر لأنه هو موضوع يشكلان موضوع ومحمول النتيجة كما قلنا، وباء هنا المشترك بين الحدين يسمى بالحد الأوسط، فباء هي الحد الأوسط. طيب ألف باء تصبح التي هي تشتمل الحد الأوسط، الحد الأصغر يسمى المقدمة الصغرى، وباء جيم المشتمل على الحد الأكبر يسمى مقدمة كبرى. فعندنا مقدمة صغرى مقدمة كبرى. بعد ذلك إن شاء الله نتعرض لشرائط القياس العامة والخاصة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.